بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترحابي بحضراتكم في كل وقت وفي هذا الوقت من كل أسبوع. برنامج نوافذ، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافذة لكل خير في هذه القناة المباركة وجميع ما تقدمه من مادة تنفع المسلمين في دنياهم وأخراهم. اللهم يا رب العالمين، نسألك القبول لكل من يتكلم وكل من يسمع، يا حي يا قيوم. الحقيقة احنا بنقرأ دائما سورة الملك، سورة تبارك نقول نسميها كده، ويفتتحها رب العزة والجلال بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. دي الآية الأولى. الآية الثانية مباشرة من هذه السورة: الذي خلق الموت والحياة. مسلمة أنه هو الذي خلق الموت والحياة عند المؤمنين طبعا المصدقين، لكن خلق الموت والحياة تأتي العلة بشكل واضح ومحدد ومميز جدا، يفهمه كل من يقرأ هذه الآية حتى بالعلم القليل دون أن يدخل في التفسير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقه الابتلاء، لماذا يبتلين الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من هذا؟ وهل هذا تعارض مع قوله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل هذا يتنافى مع مقصود الرحمة وأن رحمته عز وجل وسعت كل شيء؟ أنا لو فضلت أسأل أسئلة علامات استفهام كثيرة هيبقى هقضي الحلقة علامات استفهام ونأجل الإجابة في حلقات أخرى، خصوصا ضيفي العزيز. جزء من تعريفه أنه داعية كبير ومن أهل السنة وأهل الفضل حسبه والله حسيبه. قبل نشأة القنوات الفضائيات، يمكن ما كانش بس على الساحة غير التلفزيون المصري مسبيرو، كنت أقرأ هذه المجلة الجميلة الوسطية الرافعة للواء السنة بالعلم الرصين. أوراقها قليلة، لكن كان هو أحد وأبرز كتابها على مدار سنوات طويلة، أسأل الله أن يبارك في عمره. وهي التي أعطته بفضل الله شبابا دائما، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، إلى غير ذلك من أبحاثه ومن مؤلفاته. فضيلة الشيخ الدكتور حبيبي وشيخي فضيلة الشيخ متولي البرجي، مرحبا.
مرحبا بك أستاذ مصطفى، جزاك الله خير.
الله يكرمك. وأنا نسيت أقول للمجلة، وهنا مفيش مانع أن لا دعاية، هي مجلة التوحيد.
مجلة التوحيد، نعم.
هذه أسأل الله أن يبارك في كل من يعمل فيها ويكتب ويقوم على إدارتها يا رب العالمين.
اللهم آمين.
فقه الابتلاء، نعم. ناس تتكلم عن الابتلاء كثيرة، لكن يهلك كثير من الناس حينما تأتي بلية أو مصيبة، ويمكن وسائل الإعلام سواء السوشيال ميديا أو القنوات والنشرات بتحمل لنا كل لحظة أنواع كثيرة من القتل والدمار والعواصف والحوادث. الابتلاء أصبح على الشاشة في متناول الجميع، فدي قربت المسافة. فيسأل سائل، قد يكون مسلم يبتلى أو ابتلى حد قريبه أو حد عزيز عليه، إيه الحكمة؟ طب أنا بصلي وبصوم وبتاع والحكاية عمالة يعني دماغي، إيه الفكرة من هذا؟ وتبقى باب للشيطان يدخل فيشككه في حكمة الله عز وجل. فقه الابتلاء.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، تفضلت حضرتك بذكر الآية الثانية من سورة الملك. وهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة من أجل يبلوكم أيكم أحسن عمل. فالآية واضحة، لا تحتاج كما ذكرت حضرتك إلى يعني قراءة تفسير. ولا إلى استنباط، فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا لنقرر هذا، نقرر هذه القاعدة وهذا الأمر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه من البداية خالص، يعني كأنه مقصد
فجعلناه سميعا بصيرة. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل ما على الدنيا بكامله من أجل الابتلاء سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى أيضا في قوله في سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل.
أحسن عمل.
إذن
وهناك محددات، يعني نعم، في أمور محددة بأنواع الابتلاءات هتحصل.
نعم. أي.
وزي ما حضرتك علمتنا وانت أستاذ في الأصول، ان دي بيسموها تحصين المتلقي.
نعم.
يعني تحذير، هيحصل لك كذا.
نعم.
فيحصل نوع من الديفنس أو الدفاع أو الاستعداد، لو حدث يبقى أنا عندي ما غشتكش يعني.
ده صحيح.
قال تعالى ولا نبلونكم.
نعم.
بشيء.
نعم.
وأخذ يعدد
أنواع. أيوة. نعم.
الابتلاءات.
نعم.
إيه المفهوم من وراء هذا؟
نعم نعم، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه وبيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بتفاصيلها ككلية من الكليات وبتفاصيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذه المسألة تفصيلا واسعا جدا. لكن أنت تتعجب وأنا أتعجب، إن كان الأمر واضحا هكذا فلماذا غاب عن الكثير منا؟ إن الكثير منا الآن لا يقفون على الابتلاء وعلى فقه الابتلاء ولا على لماذا الابتلاء. وإذا غاب عن الإنسان، عن العابد لربي سبحانه وتعالى، عن العبد، إذا غاب عنه الوقوف على هذا الأصل العظيم، فإنه سيتخبط في الحياة، لا يعرف لما خلق، لا يعرف لما يبتلى، لا يعرف. وأنت تقول إن هذا موجود في كتاب الله، موجود في كتاب الله، موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول إن كل ما يصار الآن من أسئلة ومن ردود ومن رفض موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن بخصوصه فبعمومه، وموجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن بخصوصه فبعمومه. لكن المشكلة ليست في النصوص، إنما المشكلة في المتلقي. نحن كمتلقون يعني لا نتلقى تلقيا صحيحا، والحقيقة استغرقنا في التفاصيل الكثيرة ونعطيها وهي مهمة. ليس عندنا في الدين كما حضرتك تعرف، لا إنسان عندنا قشور ولا لبه، كله دين،
لكن الاستغراق في التفاصيل ربما أتى في خطاب الدعاء. أيوة. على حساب أصول كليات،
على حساب الأصول. وشوف أنت النبي عليه الصلاة والسلام كيف بدأ في الدعوة، ألم يبدأ بالتوحيد لمدة 10 سنوات؟ يعني فرض عليه الصلاة في الإسراء والمعراج بعد عشر سنوات. 10 سنوات كاملة يدعو الناس إلى كلية الكليات. ولما أرسل معاذا إلى اليمن باز قال أدعوهم إلى أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم ينتقل بعد ذلك. فالحقيقة الغياب، الاستغراق في التفاصيل الكثيرة أدى إلى غياب هذه الكليات التي نحن أحوج ما نكون إليها في هذا العصر.
عايز أستخدم آية أو أستعمل هذه الآية في مسألة خطورة عدم تأسيس الدعوة على مفهوم التوحيد ومفهوم العبودية، وداخل فيها الإيمان بقدر الله في الابتلاء.
نعم.
والبحث عن حكمة قول الله تعالى أفمن أسس بنيانه.
نعم.
على تقوى من. نعم. الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. حالة الانهيار والانتكاسة اللي تحصل للأفراد حينما يقع عليهم الابتلاء، هو مش محصن باليقين وبمعرفة الحكمة، ربما تستعمل هذه. أيوة. الآية إذا صح استعمال. أيوة. أنا ليها يعني.
صحيح استعمالك صحيح، وأنت أخذت وجه الشبه الواضح جدا في الآية. لأن وجه الشبه في الآية أنه لا يستويان، من أسس بنيانه على تقوى من الله سبحانه وتعالى ليس كالذي يؤسس بنيانه على شفا جرف نار فنار به في نار جهنم. يبقى مذبذب، يعني لم يؤسس على الأصول، لم يتعرف على شرع الله سبحانه وتعالى بداية من الأصول، وتوقف كما قلنا على بعض التفاصيل. فلما يتعرض لأي هجمة هو من أين نؤتى نحن الآن؟ أنهم يبثون لنا هجمات على أصولنا، وتدخل هذه الهجمات لأنه ليس عندنا حصانة، الحصانة ليست موجودة عندنا، وبالتالي فإن كل من يتكلم في أصل من الأصول فنقول وماله الكلام ليس فيه شيء. فتكلمنا في أصولنا وكنا بنخرج عن الابتلاء، تكلمنا في رد المساواة ما بين، في رد التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث، رددنا ذلك أو رد هؤلاء ذلك، واستمع إليهم فريق من قومنا، تكلموا في رد الحجاب وأن حجاب المرأة ليس فريضة وليس عبادة وإنما هو عادة من العادات أو مستحب، إن أتت به فخير وإن لم تأتي به فلا شيء.
العجيب لما حضراتكم بتردوا وتنتفضوا للرد على أصل من أصول الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام زي الحجاب أو زي قضية الميراث أو القضايا المطروحة، تتهموا بأنكم بتوع فروع بتوع شكليات. يعني هم بيتكلموا بيهدموا هذا، طب أنا بصحح. يعني لماذا لا يؤخذ هذا من باب الحوار، الرأي والرأي الآخر إن صح؟ يعني
ده صحيح. شوف يا أستاذ مصطفى، هو المقصد هو الصد عن الدعاء العاملين في لله سبحانه وتعالى. فأنا لماذا لا أستمع إليك؟ فلابد أن يعني أشوش عليك، فأقول أنت لا تفهم إلا في فقه الحمام، لا تفهم إلا في إطالة اللحية، أنا أخذ إطالة اللحية وتقصير الثياب، لا تفهم إلا في هذا، لكن لا تفهم في الكليات. ولما يرد علماؤنا في هذه الأمور، فزي ما حضرتك قلت، فإنه يرد عليهم تهتمون بهذا، لماذا تهتمون بالميراث، لماذا تهتمون بالحجاب، لماذا تهتمون بالبخاري، لماذا تهتمون بتفسير ابن كثير، لماذا تهتمون بتفسير الطبري، بماذا نهتم؟
هو دي خطة خبيثة لإفساح الطريق لنفسه.
أيوة.
يكون صوته هو الأعلى فقط ولا يقابل بصوته.
ده صحيح،
ده معروف. فإذا قضية الابتلاء، وده اختيارك لموضوع النهاردة الحقيقي. الحقيقة ربما أنا استغربت شوية، لكن مع المناقشة مع حضرتك لقيت أن فعل الموضوع خطير جدا. لأن احنا نقدر نقول أن احنا في عصر ما يشبه عصر الكوارث، خصوصا الكوارث النفسية أو ردات الفعل، الزلازل النفسية التي تحصل من الابتلاءات اللي حولنا ربما تأتي على أصل الإيمان في قلب العبد ويسقط على قدر الله عز وجل.
ده صحيح،
مش كده ولا إيه؟
هو الابتلاء مرتبط بقدر الله سبحانه وتعالى، وفهم الابتلاء يؤدي إلى فهم قدر الله سبحانه وتعالى. فإن لم نفهم الابتلاء، وإن لم نفهم أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، إن لم نفهم هذا فإننا لن نفهم كثيرا من مسائل القضاء والقدر، لأننا سنعترض على ربنا سبحانه وتعالى، نعترض على الابتلاءات، كما يقول أحدهم أنا أمشي على الصراط المستقيم، فلماذا أبتلى؟ إن كنتم تقولون أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وهي مقولة العباس ومقولة علي رضي الله عنهما، ولم ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مقولة صحيحة قال العباس عندما صلى صلاة الاستسقاء.
لا شواهد بالصحابة. من القرآن الكريم.
أي ولها شواهد. إن كنتم تقولون هذا، فلماذا مع أننا نمشي على الصراط المستقيم هو يقول هذا؟ وبالطبع لا أحد يعني له العصمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد أن يقول أنا أمشي على الصراط المستقيم، وإنما يقول أنا أحاول أن أمشي على طاعة الله سبحانه وتعالى ما استطع. فتصوره أصلا في المسألة تصور خاطئ، هو يظن أنه على الصراط المستقيم وأنه يؤدي ما أمر الله به تماما وما أمر به رسول عليه الصلاة والسلام تماما، يؤدي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي التصور الخاطئ ده. طب لماذا أبتلى؟
يعني هو فكرة هو يتصور أنه يعبد العبادة الحرفية.
نعم.
وإحنا ممكن نقوله بهذا التصور طب لماذا تتزلزل أثناء الابتلاءات؟ هي عبادة حرفية من باب قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف.
نعم.
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هل هذه الآية أنا استعملتها في مكانها الصحيح؟
في مكانها إن شاء الله،
لأنه دراستك عن السياق أنا براجع نفسي مع
دراستك العظيمة. لا أنت أستاذنا أستاذ مصطفى، ربنا يبارك فيه. بالطبع ما هو يعبد الله على حرف، يعبد الله في السراء وعلى حرف إيه؟ هو مزبزب. إن كان أصابه سراء حمد الله سبحانه وتعالى وقال أنا مع هؤلاء العباد لأني في عبادتي أصابني الخير، وإن أصابته ضراء بسببه وبكسبه فإنه ينقص على عقبيه. وأقول لأن لم نأخذ من هذا الدين إلا الابتلاءات، وأنتوا اللي بيصلي بيبتلى، واللي بيصوم بيبتلى، واللي بيزكى بيزكي بيبتلى، يبقى احنا ايه نبعد. وانا سمعت
وكأن
ذلك
وكأن الذي لا يعترف بعظمة الله ولا يقر بوجود الله محفوظ من الابتلاءات.
ايوه كأنه محفوظ
من كل البشر بيبتلى.
ما هو ده بقى اللي اللي لابد ان يعلم كما قررنا يعني في اول الكلام ان الابتلاء سنه لا تتخلف عن احد من خلق الله. شوف يا استاذ مصطفى،
مؤمن وغير مؤمن،
مؤمن وغير مؤمن. ما من احد من الناس يمشي على الارض بقدمين الا هو مبتلى. لكن لما نوسع بقى ونقول ان الابتلاء نوعان، ابتلاء بالضراء والناس تقصر الابتلاء فيه، وابتلاء بالسراء وهو اشد. ابتلاء بالسراء اشد. الله سبحانه وتعالى قال في سوره الفجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه
ونعمه.
ده ابتلاء بايه؟ بالسراء. فيقول ربي اكرمن،
وبنص الايه،
وبنص الايه
ابتلاه ربه.
اي والثاني
بمعنى الاختبار، يعني
بمعنى الاختبار وهو ابتلاء. واما اذا ما ابتلاه، شوف ابتلاه برضه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي هنا كلا. لا دي ولا دي. قولك انت وتصورك ان الله يعني ابتلاك بالسراء او وسع عليك في صنوف النعم ان الله رضي عنك خطا، تصور خاطئ.
والقول اذا كان ينفق في سبيل الله يستعمل
اذا لا ضوابط، لكن هو نظرته او انطلاقه كما كلا، كما يقول عبد الرحمن
بن عوف، حتى نظره الناس يقول لك
هذا ده ربنا راضي عنه،
ربنا موسع عليه، ربنا راضي عنه. وربما هو لا يعرف الله عز وجل.
ايوه انا ما دام قياس خاطئ. ليه بقى؟ ناتي لحديث ابن مسعود وهو وموضع الشاهد منه: ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فإن أعطاه فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه.
ده قول سيدنا المسعود.
أيوه قول
المسعود. عشان بعض الناس تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هو في بعض أهل العلم نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ولكن هو في تنازع يعني هل هو موقوف على ابن مسعود أو هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فالشاهد إنه الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن يحب. لما أرى أن الله سبحانه وتعالى وسع على عبد في أصناف النعم، لا أستطيع أن أميز هل رضي الله عنه أم لم يرضى عنه، لأن هذا ليس بمقياس.
ليس بمقياس. طب في في فيما يخص الأنبياء.
نعم.
أيضا ليس بمقياس.
لا الأنبياء يختلفون.
لا أنا أقصد وسع الله على داود وابنه سليمان.
نعم. نعم.
وأتاهم يعني ما لم يؤتي أحدا من العالمين.
ده صحيح.
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. وكان خير الخلق وخاتم الأنبياء المرسلين، يعني نشأ يتيما وما
نعم.
وعاش فقيرا وبتاع.
نعم.
تفسرها إيه؟ لأن ممكن تبقى شبهة يعني عند
لا، هو سليمان عليه السلام ابتلي بالسراء وابتلي بالضراء. وابتلي بالسراء وهو زي ما حضرتك ذكرت لما جيء له بعرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلواني.
يا سلام. أشكر الحكمة.
أيوة طبعا.
ما شاء الله.
أشكر أم أكفر.
يا سلام.
طبعا كفر نعمة.
أجحد يعني.
أيوة يجحد هذه. فهو يعلم أن الابتلاء بالسراء والضراء، والابتلاء بالسراء على فكرة أشد.
ده دي انتباهة نبوية عظيمة.
أيوة.
في عز ما يثير الفرحة في قلب الإنسان عرش الملك والعفاريت اللي جايبينه وحاجة ما حصلتش لحد،
توقف
أن يفرح فقط.
أيوة نعم.
لكن الأنبياء قلوبهم يقظة.
نعم نعم. توقف
يبلوني أشكر.
أيوة وتوقف. قال: هذا من فضل ربي. رد الفضل إلى الله ليس للسبب الذي جاء له، ثم قال: هذا بلاء. عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشر المبشرين بالجنة
وأغنياء
الصحابة. أغنياء الصحابة. يقول: ابتلينا بالضراء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء من بعد فما صبرنا.
يا سلام. وهو يعني هو الذي عاش الفقر والغنى.
عاش الحالتين وهو أحد عشر المبشرين بالجنة. فإذا كان عبد الرحمن بن عوف الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يقول هذا الكلام، فإحنا نرجع بقى لبقول أنا على الصراط المستقيم، فلماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى؟ فعنده تصور أصلا خاطئ. فالابتلاء بالسراء غائب عن الناس أشد من الابتلاء بالضراء، لأنك إذا ابتلاك الله بالضراء في الغالب أنك ترجع إلى الله. يعني أصبت بمرض، يعني شفى الله جميع مرضى المسلمين. أصيب الإنسان يصاب بمرض يقوم يلجأ إلى الله يقول يا رب ارفع عني، ما لم يكن يأتي للصلاة إلا في صلاة الجمعة، تقوم تشوفه في الصلاة تقول تسأل يقول لك أصله أصيب بمرض. يبقى هنا يراقب أنه مبتلى فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى يكشف عنه.
الكفار في الابتلاء يروح إلى الله
سبحانه. أيوة نعم في البحر
جاكم إلى البحر.
أيوة ده صحيح.
شكل نفسية أيوة الإنسان
ده صحيح. وعملهم الله بصدق اللحظة التي هم فيها رغم أن الله يعلم أنهم سيرجعون، لكن عملهم بصدق لحظة الاضطرار والالتجاء إلى عبودية الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة.
هذه صف أسماءه وصفاته.
أيوة نعم
ده صحيح. أن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء.
نعم ده صحيح. فالابتلاء بالسراء، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء، يبتليك بالمال، يبتليك بالصحة، يبتليك بالذكاء، يبتليك بكل صنو أي صنف من أصناف النعيم. ابتلاء
يعني
لأن الذكي يحاسب أشد ما يحاسب الغبي، هو مش العقل مناط التكليف. فهل يستوي الذكي المتقد الذكاء مع متوسط الذكاء مع الغبي؟ لا شك انهم لا يستوون، ان العقل مناط.
يعني تقصد تقول اصل واحد يقول لك طب وده ذنبه ايه؟
هو نعمه
دي موهبه
أي؟
لها ضريبه
لها شك. ايوه لها نعمه لها نعمه
استعمالات.
نعمه الشكر كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
دي الأدوات اللي بيوصفها الحديث دي في التعامل مع قضية الابتلاء،
مع الابتلاء
السراء والضراء.
السراء والضراء
أيوة والصبر.
أيوة نعم. فأنت حضرتك ذكرت الشكر. طب أنا النهاردة الله سبحانه وتعالى أنعم علي بصنوف النعم، لابد أن أعلم أولا أني مبتلى وأني في السراء لا ألتفت إلى أن الله يبتليني. أنت مبتلى وعليك أن تؤدي واجبات أو أركان الشكر. الله ابتلاك ليرى شكرك سبحانه وتعالى.
الناس طلبت النعمة فجاءت كانوا بيوعدوا ربنا أنها يحل
أيوة. وبعد نكسوا على الآخر
بخلوا به وتولوا
وهم معرضون
مش كده.
أيوة نعم. كانت العقوبة فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم. فالسراء لابد أن تؤدي شكرها، والشكر ده له أركان. أركان الشكر ثلاثة. الركن الأول أن تشكر الله بقلبك، يبقى عندك رضا نفسي وقلبي عن ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى، وده بينك وبين ربنا.
وإقرار وإباء
أيوة.
النعمة دي مصدرها
رب
الله عز وجل
كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي. ودي لا يطلع على أحد إلا الله، لا أحد. دي نوايا في النوايا. طب إحنا بقى تعالى
كده إحنا يعني مسنون لنا في كل صباح وفي كل مساء نقول اللهم ما أصبح بي من نعمة.
أيوة.
مش أنا بس أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك.
ده صحيح.
فلك الحمد ولك الشكر. من قالها فقد أدى شكر يومه، قالها في المساء قد أدى شكر ليلته. لأنها فيها اعتراف،
فيها اعتراف بدي. وفيها شوف لو أنت حضرتك تأملت في أذكار الصباح والمساء ستجد أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأذكار ولهذه الأحاديث ليس اختيارا كده.
صحيح.
لا ده كل ذكر من أذكار الصباح ومن أذكار المساء وراءه قضية.
الله.
حتى تتذكر دائما في الصباح وفي المساء. لكن نحن أيضا عندما نقرأ نذكر الله الصباح والمساء لا نتأمل.
احنا بالمناسبة هننتظر منك على الهواء، هو أنا بكلفك والسادة المشاهدين وده حصل كتير، بس نفسك العلمي في الموضوع ده تشرح لنا أذكار الصباح والمساء في كتيب للقارئ.
الله مستعان.
الله يعني مستعان. سنجد الجديد
في إن شاء الله. الله مستعان بإذن الله إن شاء الله. طب نأتي للأنبياء لماذا يبتلون؟ طب إحنا بقى قلنا قررنا أن الابتلاء يكون في السراء، بس كملناش أركان الشكر.
ثلاثة. شكر القلب.
شكر القلب. شكر اللسان والجوارح كما تحمد نعمة الله عليك. لا تنكر
اللسان معروف الحمد لله الشكر لله ذكر الله، لكن
الجوارح بقى اللي هو الركن الثالث بقى أن تصرف النعمة فيما يرضي الله، تنفق زي ما حضرتك ذكرت، تنفق في مرضات الله سبحانه وتعالى، تلبس ما لم ينهى عنه المشرع تبقى حضرتك، لا تتكبر بملابسك، لا تلبس ما نهى عنه المشرع كالذهب أو الحرير. فأنت يبقى لابد أن تؤدي شكر النعمة بهذه الأركان الثلاثة وتصرف النعمة في مرضات الله، لأنك ستسأل. يعني لما يوسع الله عليك في المال سبحانه وتعالى أتظن أن الله راضي عنك؟ قد يكون راضي عنك أو لم يرضى عنك. نقولنا المقياس الدين ليست الدنيا ولا كل نعم الدنيا، فالمقياس الدين. طب أنت أما الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا ألن تسأل عنه؟ ستسأل. أعطاك صحة ألن تسأل عنها فيما صرفتها، ولا تقف تخبط في الناس الضعفاء وتعتدي على الكبير وعلى الصغير وتقف لي على النواصي عامل لي كده؟ طب ما دي أنت، هو أنت هذه منك؟ تظن أن الجيم هو اللي اديك دي، ولا الله الذي أعطاك؟
أو أعطاك منصبا لتسير أحوال
الجاه
ده يستخدمه في الخير والناس تدعي له وما يوقفش الناس طوابير
وسيسأل عنها،
والآخر يقهر الناس ويتعب الناس
سيسأل عن ذلك. فكل نعمة الله سبحانه وتعالى أنعم بها على عباده سيسألون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل
الاعتقاد ده واليقين ده من شأنه أن يظبط حركة الإنسان؟
أيوة طبعا. أنا ما أشوف
شاكرا لله،
أنا في منصبه وعلى رأس الناس، إن لم يعني أفهم حقيقة هذه المسألة وأني مبتلى، وهو ده أنا قلت هو غائب، قضية كبرى غائبة عن الناس. أنت مبتلى، والله أنت مبتلى. ده أنا يعني شوف سبحان الله، كنت قرأت في عموم الابتلاء فبيقول إن الله سبحانه وتعالى لم يدع أحدا إلا ابتلى. فابتلى الأنبياء بأممهم، وابتلى الأمم بالأنبياء، وابتلى الرجل بأبنائه، وابتلى الأبناء بآبائهم، وابتلى الزوجة بزوجها، وابتلى الزوج بزوجته، وابتلى الناس كل الناس بعضهم ببعض.
وابتلى هقول الكلمة دي وصححها لي، ابتلى آدم وزوجه بإبليس.
نعم.
وابتلى إبليس بآدم وزوجه.
ده صحيح. وده صحيح. وده موجود في نفس الجملة. أي نفس السياق.
يعني البداية من قبل النزول إلى الأرض.
أصل من الأصول. غاب عنا للأسف فتخبطنا. لا نفهم لماذا وسع الله علينا، لا نفهم لماذا ضيق الله علينا. ترى الإنسان عندما يصيبه مرض فيتذمر ويشكو ربه سبحانه وتعالى إلى الناس، ولا يفهم أن الدنيا في أصلها وفي كلها قائمة على المكابدة.
طيب الإيمان واليقين ومعرفة أركان وسنن الله في قضية الابتلاء، مش تحصن الإنسان تجعله طيب الخاطر فتغلق عليه مثلا نافذة الحسد إذا شاف واحد ربنا موسع عليه وهو
أي.
ممكن يحسده.
نعم.
لكن مسألة إيمانه بقضية قدر الله في هذه المسألة.
نعم.
يجعله راض بما قسم الله له، وبيأخذ بكل الأسباب، لكن ده قدر.
وده معنى جميل. أنت لما ترى أن هذا العبد وسع الله عليه في مال فاعلم أن الله يبتلي، فلماذا تحسده؟ ده أنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، هل
لأن المال ده في
عليه حقوق،
عليه حقوق، من الحقوق.
أيوة عليه حقوق. مش يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب50,000 سنة؟ تبقى لحضرتك لماذا؟
أي فصل لنا بقى الحديث،
لماذا؟
لأن الناس بتسمع في الخطب مش فاهمة
الحديث. أيوة لماذا؟ لأنه سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني ايه من يعني لابد سيسأل عن كل درهم وكل دينار، انت جبته منين؟ وما انت جبته من طريق حلال، هل يتوقف السؤال على هذا؟ انفقته فين؟
طب انا عندي آية بتوصف وصف هؤلاء مرهفي الحس المخبتين لرب العالمين عز وجل.
نعم.
وهم بينفقوا، افترض اللي بينفق بقى خلاص انا بعطي هو وبعمل اللي عليه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
نعم.
وضح لي الصورة دي لأن مشهد قرآني عجيب قوي.
أيوة جميل. هو طبعا لو لجعنا لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة سيوضح لنا. وإن كان التفسير في سنده مقال. يعني ما أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من لم يحسن. إنه أن أم المؤمنين عائشة ظنت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يعني يشربون الخمرة ويسرقون ويزنون وقلوبهم خائفة من عقوبة الله. قال لي يا ابنة الصديق إنما هم الذين يصلون ويصومون ويزكون يعني أوجه الخير ويخافون ألا يتقبل الله منهم.
يا سلام. سبحانه وتعالى. درجة بقى عالية.
دي درجة عالية.
من عذاب ربهم مشفقون.
فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا تفسيره. لكن المال في الإسلام هل هو مذموم مش مذموم؟ متحرك تعلم دي قضية. أحسن حد يفهم نحن بقول إحنا نزم المال. لا النبي عليه الصلاة والسلام
حضرتك معايا استفيد من المتون والتخريجات. نعم المال الصالح
للرجل الصالح.
حديث
حديث صحيح. نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. حديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص لما قال يعني أرسلك في سرية ف يعني تحصل منها على الغنائم. قال ليس على هذا اتبعتك، يعني مش جاء عشان الغنائم. فقال النبي عليه السلام بأن يعمل المال الصالح للرجل
الصالح، والمال الصالح حينما كان في يد أبي بكر أيوه. نفع به الإسلام وأعتق العبيد، حينما كان في يد عثمان جهز جيش العسرة وكثير
ده صحيح. فالمال عصب الحياة، والإسلام لا يذم المال إلا إذا اكتسبته من حرام أو وأنفقته في حرام. عندنا بدائل، اكتسبته من حرام أنفقته في حلال غير جائز، اكتسبته من حلال أنفقته في حرام غير جائز. فدي بدائل. الشرط كما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يعمل
بعرقي، اقول لك انا جايبه من حر
يصرف.
لا برضو دي
شو انت خليفه فيه، انت مستخلف في هذا المال، والله ابتلاك بالتوسع عليك لينظر ماذا ستفعل وتؤدي واجب الشكر ام لن تؤدي واجب الشكر. مساله كده ليست على هوانا، والا فلماذا وسع عليك انت وضيق على الآخر؟ ليس هناك محاباة.
انت حضرتك قلت ان الموهبة والشطارة والذكاء
ستسأل.
ايوه طبعا ستسأل. الادوات اللي ساعدتك انك تكسب المال، حركة الايدين والرجلين وبتاع، ممكن ده لا قدر الله او لا سمح الله يتعطل فتقعد تبقى قعيد بتتسول الناس.
ده صحيح.
فتذكر هذه المسائل يخلي الانسان اقرب الى شكر.
ده صحيح. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان. شوف هو منافق بس عنده بلاغة، فالنبي يخافه عليه الصلاة والسلام على أمته عليه الصلاة والسلام. عنده موهبة، الله أعطاه موهبة،
بيقدر يغسل العقول.
أيوة. يقدر يفتح الكلام، يقدر يدخل إلى الناس العوام من مداخل هو يعرفها جيدا.
ده يقول لك ده ياكل عشرة بالكلام مش كده.
قد تكون هذه المداخل غائبة عن الدعاء، وده برضه في تقصير. يعني كيف تدخل إلى الناس؟ هناك مداخل، هذه المداخل تتغير من زمن إلى آخر.
ده أنا عايز أعمل حلقة معاك في فقه دعوة الناس.
أيوه.
وهذه التغيير.
أنا هنعمل كذا حلقة.
ده إن شاء الله أتمنى يعني. بس
الله
أخونا الشيخ أحمد نصر ما يزعلش مننا، شخطفك أنت أهل الذكر، ربنا يرفع بيك حيثما كنت.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك سيد مصطفى. فنرجع تاني للابتلاء.
نعم.
كنا عايزين نضرب مثالين، إن بالمثال يتضح المقال ولا ما فيش وقت؟
يعني أوشكنا، بس مهم الأمثلة جدا يعني.
ولنضرب مثالا واحدا لأنه المثال الثاني يحتاج إلى وقت يعني.
حتى نشير ليه، لأن المسلمين بيسمعوا في الخطب.
أيوة.
يعني حضرتك.
نعم. كنا نتوقف عند الفوائد، إنه في فوائد جميلة. المهم إنه نأتي لمثال على الابتلاء بالضراء. حديث عطاء في الصحيحين، يقول عطاء ابن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ طب هل هذه وظيفة ابن عباس أو من وظائفه أن يحدد لأحد بعيني أنه من أهل الجنة؟
طبعا لا،
ليست لأحد إلا للرسول.
لأنه هو أكيد
سمعها من النبي. هذه بس إحنا بنحط سطر تحت خط تحت دي، أنه ليس لأحد أن يجزم لأحد وإن كان من مشايخ الإسلام بعينه أنه من أهل الجنة، أنه هو يرجو،
أو من أهل النار،
أو من أهل النار معين. يعني شخص بعين. لكن هو يخاف على هذا ويرجو هذا. فلما يقول ألا أريك امرأة من أهل الجنة، يقول بلى. فيقول هذه المرأة السوداء، ويشير إلى امرأة سوداء جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. فشوف فدعو الله لي. يبقى هنا ذهبت نبي الى هدف
صرع بتقع
وتقع وتتكشف،
لكن هدومها
يظهر بعض جسدها. هي رايحه، وشوف الجمال هنا، هي رايحه للنبي عليه الصلاه والسلام من اجل غايه. ايه الغايه؟ ان يدعو النبي عليه الصلاه والسلام لها، ويتعلم ان دعاء النبي مستجاب. لو دعا رفع عنها هذا الكرب الذي هي فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام من امانه الدعوه والبلاغ ان يخيرها بين الخيارات في مسألتها، فيخيرها بين خيارين، تختار هي بقى على حسب عزمها. فيقول: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
يا سلام.
يبقى خيارة ما بين إيه؟
أمرين.
بين أمرين. طب أنا لو مكانها أختار الدعاء
طبعا، حتى تشفى من الصرع.
أختار الدعاء، لكن هذه المرأة أفضل مني. وأفضل من كثير من الرجال.
اختارت إيه بقى؟
اختارت قالت بل أصبر. اختارت سلعة الله الغالية لأنها تعلم أن الدنيا مهما حدث فيها هي دار الابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد وهي تكابد. طب إن كان النبي سيشهد لها أنها من أهل الجنة، طب ما دي الغاية. وإحنا كلنا
بس دي هذا النص يعني فيه درجة العموم على ولا كل حال بحاله.
أنت يعني تقصد يعني لا، في من زاب النبي عليه الصلاة والسلام واختار الدعاء.
اختار
الدعاء.
فمش الناس مش درجة واحدة.
لا مش ده، ولا زالون مختلفين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من أماء يبين لها الخيارات. ممكن تكون هي عندها قدرة على الصبر من أجل الغاية الكبرى. فقالت أصبر. يبقى من أجل سلعة الله إيه؟ لكنها استثنت شيئا. فقالت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف
لما أقع هدومي تبقى سترين. بالمناسبة هي كانت ملكة جمال مكة يعني عشان
خالف. قال هذه المرأة السوداء.
بس أنا أقصد أن نقول كده يعني.
أيوة.
يعني المرأة حتى وإن كانت سوداء حتى كده يعني الستر وأساسه.
أيوة كما قال الشافعي عليه رحمة الله لكل ساقطة لاقط. فالشاهد أن هذه المرأة ونحن نهدي ذلك الحديث إلى يعني الفتيات وإلى النساء هذا الله نساء الأمة وفتيات الأمة التي تختار بإرادتها أن تكشف أجزاء من جسدها فترتدي ملابس تصف أدق تفاصيل جسدها. نقول لها
بكامل اختيارها
بكامل اختيار إرادتها. هذه المرأة لما تسرع القلم التكليف مرفوع عنها لأن عقلها
غيبوبة.
عقلها غائب. ومع ذلك حياؤها يقول يا رسول الله طب أنا هصبر على الصرع بس لا أصبر على أن يظهر شيء من جسدي. تبال حضرتك ويدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك كانت تصرع تضرب في الأرض ولا يظهر شيء من جسدها.
يا سلام.
ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
وكانت من أهل الجنة.
وكانت
أصبحت عنوان.
وهي الآن في الجنة. وهي الآن في الجنة.
بشهادة النبي.
بشهادة ما إحنا نتكلم عنها. وهي في الجنة. فاختارت الأشق والأصعب.
وعدت الصرع وعدت الدنيا وخلاص وأصبحت عين دليل جميل نذكره جيل وراء جيل.
ده صحيح.
الله أكبر.
ده صحيح.
طب أنا عايز أختم الحلقة بوصية كده من حضرتك لأني أنا عندي حكايات وعندي قصص ناس مبتلين اللي فقدت ابنها واللي فقدت زوجها يتجدد عليها الحزن والنساء ضعيفات ونحن في عصر الضعف. تقول لهم ايه برضو في هذا الاطار سريعا يعني.
نعم اقول انه لابد ان نفهم ان الدنيا كما قلنا في بداية الكلام دار للابتلاء وان الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا من اجل المكابدة ومن اجل المشقة ومن اجل الابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاعلم واعلم أنه لابد من الابتلاء. فإذا وقع الابتلاء فأري الله منك خيرا. وكما ذكرنا أن الشكر له أركان فالصبر أيضا على الابتلاء بالضراء له أركان. فتحقق هذه الأركان وفي قلبك لا تتسخطي على ربك، في جوارحك لا تلطمي خدا ولا تشقي ثوبا ولا تأتين بأشياء تنشري شعرا، وبلسانك ترضي بما قدر الله سبحانه وتعالى وتقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. وتصور المسألة هو المشكلة إنما تستغرق في الجزئية التي تقع فيها. يعني دي مشكلة بنقطة منها. نحن ننظر تحت أقدامنا النظرة الآنية أستاذ مصطفى والنظرة تحت أقدامنا وفي التفاصيل التي نحياها فقط دون النظر إلى الأصل المسألة هو الذي غاب عنه.
ولذلك أنت حضرتك اخترت لهذه الحلقة عنوان فقه الابتلاء وأنه أكدت على أن ده من الكليات التي هي غائبة في حياة المسلمين.
ده صحيح.
وده سبب الاضطرابات النفسية. فضل الدكتور متولي البراجيلي أنا في يعني عمال زي ما انت شايف كده عمال ألحقك في الأسئلة للوقت بس لكن أتمنى أن يكون يعني لنا أمنية يعني على حسب خريطة البرنامج. برنامج مطول نطرح فيه قضايا مهمة ملحة في هذا الوقت.
بإذن الله.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وشرفتني في هذه
الحلقة
كما تشرف أهل الذكر دائما وكل برامجك العلمية القيمة. أحسن الله إليك وشكر الله لك. بشكر حضراتكم ونلتقي بإذن الله الحلقة القادمة من نوافذ السبت القادم قبل ساعة من الآن. تحياتي لحضراتكم. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه ودائعه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.